باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
أفكركم احنا كنا ابتدينا بنعمة ربنا الشهر اللي فات رسالة فيليبي. أفكركم بالمقدمة، الرسالة دي بعتها معلمنا بولس الرسول من سجنه في روما في حوالي 63 ميلادية، وفي الوقت ده كان معرض انه يحاكم امام نيرون الامبراطور، وبالرغم ان الناس كلها كانت الآن منزعج عليه كان هو مطمن وعنده سلام انه ربنا هينجيه، وده اللي هيقوله في اول اصحاح من فيليب. الرسالة دي تتميز انها رسالة الفرح، او هنلاحظ فيها ان معلمنا بولس الرسول بالرغم ان ظروفه قاسية جدا كشخص سجين ومعرض للإعدام الا انه فرحان وبيوصي ولاده يفرحوا. هو باعت لناس هما كمان مجربين في ضيقات وفي مشاكل ضخمة، منها مشاكل من اضطهاد اليهود او اضطهاد الامم ليهم، ومنها مشاكل من وسطيهم بسبب دخول بعض المبتدعين اصحاب الافكار الغلط. فكده كده الناس تعبانة، لكن بالرغم من كده هو بيشجعهم وبيصبر. هقرا معاكم الجزء الاولاني اللي خدناه المرة اللي فاتت، قراية بس كده عشان نفتكر، وبعدين احنا ما خدناش تقريبا غير الباراجراف الاولاني من الاصحاح الاولاني. بولس وتيموثاوس، احنا رسالة فيليب اللي بيتابع في الانجيل، عبد يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي مع أساقفة وشمامث، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي، مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته، أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، وهذا أصلي أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمد. هفكركم بكم فكرة صغيرة، تلاحظوا تكرار كلمة ربنا يسوع المسيح أكثر من مرة، وإحنا قلنا دي من عادات معلمنا بولس الرسول إنه ينسب كل شيء للمسيح حتى في كلامه العادي، كل حاجة في المسيح بالمسيح. تلاحظوا كمان كلمة الفرح تبدأ مع الإصحاح الأولاني، تلاحظوا تكرار كلمة يوم يسوع المسيح أو يوم المسيح، يوم المسيح اللي هو يوم القيامة، فهو جزء من فرحه أنه منتظر مجيء المسيح، فده مخليه فرحان. وبعدين بيدعي لهم، بيشكر ربنا على حالهم وبيصلي لهم أنهم يكبروا في ربنا ويزدادوا في كل معرفة وفهم، وبيقول لهم قد كده مشغول بيهم وبيحبهم لأنه حافظهم في قلبه وفي وثقه، وقلنا الوثق اللي هي القيود، يعني بيقول لهم أنا فاكركم والقيود اللي أنا مربوط بيها شاهد أن أنا بحبكم لأني دخلت السجن بسببكم. ثم أريد أن تعلموا أيضا، أعتقد الجزء ده لسه ما خدناهوش، ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة، يعني اللي فات ده كان يعتبر مقدمة، شكر ربنا على حالهم، دعا لهم دعوة حلوة، أظهر لهم قد إيه هو مشغول عليهم وبيحبهم، نبههم إلى يوم المسيح أنه يستقبلوا المسيح بفرح. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع، وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. يعني إيه؟ بقول لهم أنا عاوزكم تعرفوا الموضوع ده. الناس اللي بيبعت لهم بولس الرسول قلقانين عليه، سمعين أنه مسجون في روما، ونيرون ده راجل مفتري ومجنون وممكن يعدمه، وده أبوهم الروحي. فبعت يقول لهم أنا عاوزكم تعرفوا أن أموري قد آلت يعني صارت أكثر إلى تقدم الإنجيل. يعني عكس ما كل الناس متوقعة، الناس فاكرة أنه لما بولس يتسجن الإنجيل هنا مش الكتاب، الإنجيل كان مقصود به البشارة، ما كانش لسه في كتاب عهد جديد، فالإنجيل مقصود به البشارة امتداد الكرازة. فبيقول لهم عاوزكم تعرفوا أن أموري بقت سبب إلى أن الإنجيل ينتشر أكثر. طب إزاي أمورك مع أنك تأيدت وتسجنت وإنت راجل كارز عظيم لما تتسجن الإنجيل ينتشر أكثر؟ ده الله يشرح. أولا هو عاوز يطمنهم لألا ينزعجوا ويحسوا أنه أبونا الكبير ده اتسجن وتربط، طب ده احنا كده كل حاجة تقف إلى تقدم الإنجيل. حتى أن وثقي لدرجة أن القيود صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. يعني إيه؟ طبعا هو لما دخل السجن ما دخلش بتهمة أنه مسيح، لا، ما كانتش وقتها لسه تهمة، كان في ادعاءات وتهم أنه الرجل ده بيعمل فتنة، الرجل ده له غرض، الرجل ده بيكسر في السياسة وفي قيصر، تهم. لكن ربنا أظهر أن كل التهم دي غش مخشوشة، فكل الناس فهمت أنه مسجون بسبب كونه أبو المسيحيين في المنطقة أو كارز بالمسيح. عشان كده ده المعنى بتاع كلمة وثقي صارت ظاهرة في المسيح، يعني القيود، الوثق اللي هي القيود صارت ظاهرة في المسيح، يعني بقت معروف أن سببها هو انتمائي للمسيح. مهما قالوا بقى ده هو بيعمل سياسة وبيعمل كل الكلام ده بطل،
وكل الناس عرفت ان انا مسجون عشان خاطر الكرازة والمسيح.
فبيقول ده اول حاجة قالت الى تقدم الانجيل، ان كل الناس سمعت ان الراجل ده مسجون عشان بينادي بالانجيل، فبقى سبب لامتداد الكرازة في كل دار الولاية. دار الولاية ده بقى اللي هو مقر الحكم في روما، البيت الابيض وقتها اللي كان فيه نيرون، وفي باقي الأماكن أجمع، يعني حتى عند قيصر نفسه المفتري وكل الشلة اللي حواليه بقوا فاهمين كويس أن بولس ده مسجون أساسا، مش لأنه رجل له غرض سياسي أو مجرم، لكن بسبب كرازته. فدي معتبرها معلمنا بولس نعمة من ربنا تقول إلى تقدم الإنجيل. ليه؟ لأن كل الناس هتتساءل ليه واحد يعرض نفسه للموت بسبب موضوع زي كده، لا هيكسب منه فلوس ولا هياخد منه منصب، طب ليه مبهدل روحه كده؟ فبيقول ده يقول إلى تقدم الإنجيل. الحاجة التانية اللي قالت أيضا إلى تقدم الإنجيل بسبب سجن بولس، أكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. سجن بولس الرسول كان دافع لكتير قوي من ولاده، هم بيسميهم الإخوة، طبعا كل الإخوة دول أغلبهم ولاده أمنوا على أديه. فبيقول أنه أغلب الإخوة دول حصل فيهم حرارة روحية وسخنوا عشان يعوضوا غياب بولس الرسول. فبيقول أكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي، يعني كل بقى المسيحيين الحلوين اللي عارفين أن بولس اتسجن بسبب الكرازة يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف، يعني بقت فيهم شجاعة أكتر من الأول، وبقى عندهم جرأة عشان يتكلموا بلا خوف، وكأنهم بيعوضوا غياب معلمنا بولس عن الساحة. فيبقى ده سبب تاني يقول إلى تقدم الإنجيل. السبب الأولاني ان كل دار الولاية وكل حتة الناس عرفت ان بولس مسجون عشان ربنا عشان الكرازة. والسبب الثاني ان ولاده في الخدمة كلهم سخنوا وشدوا حيلهم وبقوا يبشروا اكتر، لان هم عارفين كويس انه اتسجن بسبب الكرازة، وده ما حبطهمش، بالعكس دفعهم. واصبحوا هم كمان يكترئون بالتكلم بالكلمة بلا خوف. ليه؟ لان ادهم هو قدوة، ادهم نفسه قدوة. هو عرض نفسه للموت واتسجن ومحدش عارف هيطلع ولا لا، فهم بقى كلهم كأولاد ليه وتلاميذ غاروا من كلمة غيرة يعني، وبقوا عايزين يعملوا زيه، فبقوا يكترئوا على الكلام بربنا بلا خوف. لكن ده ما يمنعش انه في مشاكل في الخدمة وفي حروب من الشيطان، فهيلمح بقى الأحد هذه الحروب فيقول: أما قوم من ضمن الإخوة دول اللي هم أولاد أو اللي هم تلاميذ أو اللي هم مسيحيين، أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مصر. فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظانين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. إيه الحكاية؟ غياب بولس الرسول عن ساحة الخدمة طلع مجموعتين. في مجموعة ما كانوش بيحبوا بولس الرسول، ودول يعتقد أن دول الجماعة اللي هم أصحاب بدعة التهود. جماعة بتوع التهود دول كانوا مسيحيين من أصل يهودي فريسي، فكان صعبان عليهم إن هم يتسووا بالمسيحيين اللي جايين من الأمم، كانوا بيحتقروهم زمان. فيبقى هو والأمم قاعدين جنب بعض في الكنيسة مستكترين، وهو كان فريسي وكان له كرامة وكده. فدول اصطدم معاهم بولس الرسول أكتر من مرة، والكنيسة وقفت في صفه ودعمت موقفه أنه مش مهم التهود، مش مهم الختان، كل الحكاية معمودية وخلاص بالإيمان بالمسيح، والناموس يعني ملوش قيمة دلوقتي في خلاص الإنسان، ناموس العهد، الناموس اليهودي يعني. فطبعا الجماعة دول ما بقوش حابين بولس الرسول، بقى عدوه بالنسبة له. فهما بيكرزوا، هو طبعا واكل الجو شوية، فلما اتسجن قالوا بس فرصة احنا ننشر افكارنا. هما بينادوا بالمسيح كمسيحيين، بس بينادوا به بطريقة مش سليمة 100%. فبيقول في قوم عن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، يعني الدافع اللي خلاهم يسخنوا ان هما عشان واقعين معايا في حسد وخصام ومتغاظين مني، ما صدقوا اتسجنت، بقوا يتكلموا عن ربنا براحتهم. وفي قوم ناس معتدلين من اولاده فعن مصر، يعني يكرزوا بالمسيح بفرح بقلب نقي. الاولانيين يقول هؤلاء عن تحزب، يعني دول عاملين حزب جوه الكنيسة ومش ماشيين صح، ينادون بالمسيح لا عن اخلاص، ما لهمش غرض نقي، هم ناس مش مخلصين في دافعهم للخدمة. والتانيين عن محبة عالمين اني موضوع لحماية الانجيل، يعني المجموعة التانية اللي هم ولاده من كتر حبهم في ربنا وحبهم في بولس عاوزين يعوضوا غيابه. الاولانيين ما صدقوا ان بولس اتسجن عشان ينشروا كلمة ربنا بس بطريقتهم او اسم المسيح. لكن شوفوا موقف هذا الانسان العجيب من الفرقتين دول. فماذا غير انه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح. من محبته في ربنا قال شوفوا بقى اللي بيتكلم عن ربنا ده بيحبني أو مش بيحبني مش مهم، له غرض فيا أو ملوش غرض مني مش مهم، كفاية أنه بيتكلم عن المسيح ده يفرحني، كفاية أنه بيعلم الناس عن المسيح ده بيفرحني. ده يدل على قلب نقي جدا، لأنه طبعا واحد لما يحس أنه تأزم في موقف وفي مجموعة شنتانة فيه بيصعب عليه جدا، لأنه يعني الشماتة في موقف الألم شعور مش إنساني، شعور مزعج. لكن هو بقلب كبير خالص قال بركة أن هم بيتكلموا عن ربنا، بركة أن هم بيقدموا المسيح للناس، حتى حتى لو قصدين يغزوني أنا مش هتغاظ. شوفوا القلب الواسع، هو مش هيتغاظ لأن هما بيتكلموا عن المسيح. طبعا دي تهد كل قلاع التعصب اللي حوالينا واللي في قلبنا. ساعات احنا نبقى متعصبين قوي. يعني ايه؟ يعني الكلمة اللي انا بقولها لو قالها واحد غيري ابقى مستكتر، قال ما اي حد يقول مش مشكلة، ده في كنيسة مريم مرقس وده كنيسة العذراء، طب لا مش مشكلة كلنا واحد، مين اللي يروح البيت ده انت ولا انا ما تفرقش، المهم كلمة ربنا توصل. ده لا يعني، عشان في ناس بتستخدم الحتة دي وتقول اذا موضوع العقائد مش مهم يبقى اي حد يجيب سيرة ربنا باي طريقة تمشي. لا، اقول ليه لا؟ لان بولس اللي قال انا فرحان ان هما بيتكلموا عن ربنا حتى لو عن غرض يغزوني، هو اللي وقف في زورهم يدافع عن قضية ان الخلاص بالايمان بالسيد المسيح وبالمعمودية، وكان بيكسر هذه البدعة اللي اسمها التهود، كان عدوهم اللدود. يعني بطرس ولا يوحنا ولا يعقوب اللي هم اساسا كانوا يعني أعمدة الكنيسة في أورشليم ما وقفوش الوقفة الجبارة بتاعت بولس ضد التعليم الغريب. فمش معنى القلب الواسع المفتوح اللي يفرح أن أي حد يجيب سيرة ربنا ويفرح بأي تعليم معناه يتنازل عن العقيدة والمبادئ، لا دي غير دي. لكن ده معناه أن ده إنسان قلبه نقي ومش بيشيل من حد، حتى لو له في حد بيأذيه بالكلام أو بالاستفزاز هو قلبه كبير عن الكلام ده ما بيستفزش. هؤلاء عن حسد وخصام يظنون أنهم يضيفون إلى وسقي ضيقا، يعني هم فاكرين لما يعملوا كده هيضايقوني أكتر ما أنا مزنوق يعني في السجن وأنا ما يفرقش معي. فإذا احنا بنتعلم من الحتة دي إزاي الواحد يبقى قلبه مفتوح يسامح كل الناس يحتمل كل الناس يبقى كبير، لكن مش بنتعلم منها ان الواحد يتنازل عن العقيدة او الفكر السليم. فماذا غير انه على كل وجه، سواء كان بعلة، كان بعلة دول المجموعة اللي هم عن حسد وخصام، ام بحق دول المجموعة اللي عن محبة بكريزم، ينادى بالمسيح وبهذا انا افرح. برضو دي تدل على شيء جميل، ان الخادم الحقيقي اللي بيحب ربنا يفرح باي خادم تاني يخدم ربنا. ليه؟ لأن هو مجرد بس أن حد يتكلم عن ربنا يفرحه. يعني مثلا لما يكون لك ابن غالي وتمدحيه، أي حد يمدحه كمان تحبيه وتفرحي بيه لأن في علاقة حب في الموضوع. فأي خادم أمين مع ربنا وبيحب ربنا بيفرح بأي خادم تاني، مش بيغير منه، مش بيحقد عليه، مش بيبصله بصة فيها حسد، بالعكس بيبصله بفرح لأنه بيشاركه حب الله. فبيقول بهذا أنا أفرح بل سأفرح أيضا، يعني مهما عمله مش هيضيعه مني الفرح. برضو دي قضية مهمة. إحنا للأسف حاجات صغيرة جدا بتطير مننا الفرح. يعني ممكن الواحد يبقى فرحان عشان تناول، فرحان عشان تاب، فرحان عشان اعترف، فرحان عشان راجع من خدمة، ونلاقي مواقف صغيرة تطير الفرح. هو معلمنا بولس عنده من الأسباب اللي تطير الفرح مواقف ضخمة، دول ناس شمتانين فيه ونيرون هيحكمه والحكاية ضلمة خالص، ومع هذا بيقول أنا فرحان وسأفرح أيضا، يعني مش هسيب حاجة تضيع الفرح. أنا فرحان بربنا وفرحان بخدمته، وما فيش حاجة في الدنيا لا سجن ولا نيرون ولا الجماعة المبتدعين دول هيضيعوا مني الفرح. عشان كده بنسميها رسالة الفرح، لأنه هو مصر أنه يظل فرحان وبيعلم ولاده يعيشوا مع ربنا الفرح. احنا محتاجين الخبرة دي، لأن كتير قوي من المتدينين لا يظهر فيهم الفرح، فبيبقوا واجهة سيئة عن التدين. يعني الناس اللي مش متدينة تبص عليه وتقول لا بلاش، ده الظاهر التدين فيه نكد، الظاهر اللي قرب من ربنا يبقى وشه كده ما فيش داعي. بينما الإنسان المسيحي المفروض أنه بشوش وفرحان ولا يسمح لشيء أنه يضيع فرحه منه. ده كلام السيد المسيح لما بيقول سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. ومفيش حد أبدا يقدر يطير الفرح بتاعنا. ليه؟ لأن فرحنا بربنا، وربنا مش هيروح من إيدينا. هيروح فين؟ فرحنا بالسماء، والسماء مش هتروح من إيدينا. كنا بنزعل على خطايانا، ده لا يمنع الفرح بالله نفسه. لأني أعلم، شوفوا بقى المعنى اللي جاي ده، بهذا أنا أفرح بل سأفرح أيضا، لأني أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح. طبعا معلمنا بولس ده على يعني صلة عميقة مع روح الله، روح النبوة، فبيبقى عارف اللي هيحصل من كتر عمق الروح. فبيقول لما عرفت ان في مجموعة عن حسد وخصام بتكرز، انا بصراحة فرحت. اولا لان هما بيكرزوا بالمسيح كده كده، وانا محبب على ان كل الناس تحب ربنا. كمان لاني عارف ان طالما الناس دول لسه ليهم غرض يؤذوا الكنيسة، يبقى انا فاهم ان ربنا هيسيبني اكمل الرسالة وهيطلعني من السجن عشان احافظ على الايمان المستقيم. فبدال المجموعة دي لسه شغالة، اعلم ان هذا يقول لي الى خلاص. خلاص هنا يقصد بيها خلاص من السجن. يعني ايه؟ بدل المجموعة دي شغالة وانا على قد ما فاهم ربنا، يبقى عارف كويس سياسته، يبقى هيسمح ان انا اطلع من السجن عشان افكتهم تاني عن التعليم الغلط. فاهمين المعنى؟ هو ده فكر الروح، انه بدل دول شغالين ودول شغالين، انا فرحان لاني اعلم ان القصة على بعضها كده تقول لي الى خلاص بطلبتكم. يعني انتوا بس صلوا وانا هطلع من السجن. كان عارف انه طالع من السجن، بينما كل الناس كانت خايفة عليه ان نيرون يقتله، لان التاني كان مجنون وما كانلوش كبير. وفعلا خرج من السجن بعدها بشهور وكمل خدمته فترة، وبعدين رجع السجن تاني. فهنا بيقول هذا يقول لي الى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح. يعني الروح القدس اللي ساكن فيه هو اللي هيرتب له الخدمة الفترة اللي جاية، وهو عارف بدل الحكاية ماشية كده يبقى هو هيكمل الخدمة وهيخلص من الموضوع السجن. فطبعا هو حاسس ان ربنا هيطلعه، وهذا الشعور، هذا الرجاء انه هيطلع من السجن كان مفرحه، مش عشان هو متضايق من السجن، عشان عاوز يكمل خدمته. فبيقول حسب رجائي وانتظاري اني لا اخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت. طبعا الكلمة دي الواحد يقف جنبها صغير خالص. إيمان هذا الرجل القديس إنه يقول إيه؟ في كل شيء لا أخزى، يعني لا ما فيش طلب أطلبه من ربنا يخزيني فيه أبدا. حسب انتظاري ورجائي، يعني أنا أستنى ربنا وأرجوه ولا يمكن يغزيني في حاجة. فطالما الطلبة دي جت في قلبي وقيت عارف أن أنا هطلع، يبقى هيطلعني، لأن هو معودني لا يغزيني في شيء. شوف القديسين بقى على درجة عميقة إزاي من العلاقة بالله. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. جماعة الأبرار دول طلبتهم غالية عند ربنا. فهو بيقول أنا عارف كويس أن ربنا ما يخزينيش في حاجة أبدا، فبدل حطيت رجائي أطلع من السجن هطلع. فعشان كده أنا فرحان ومش قلقان، وبطمنكم بقول لكم فرحوا معايا، وما تعلوش هم المجموعة اللي بتتكلم عن حسد وخصام، دول بركة لينا. ده موضوع الرسالة. فأنا بيقول لهم حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء. ده تعبير جميل، يا ريت الواحد فينا يقدر يوصل لشوية فيه، ان الواحد يبقى حسب انتظاره ورجائه لا يخزى في شيء. يعني يبقى واثق ان ربنا لا يمكن يرفض له طلب، عنده رجاء ان كل طلبة بيقدمها ربنا هيسمعها له النهاردة بكرة، بس هيسمعها له. شعور جميل جدا ومفرح جدا. بل بكل مجاهرة كما في كل حين، يعني بالقلب الجامد بقى نقول وفي كل وقت وبجهارة، جهرا يعني
يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت. يعني أنا لو عايش المسيح هيتمجد في حياتي، ولو موتوني كمان المسيح هيتمجد في موتي. فبيقول أنا فرحان وعارف أن كل حاجة متخططة عند ربنا، وهو بيسوقني كده براحته، فأنا مش قلقان من حاجة خالص. أنا صحيح عارف أن أنا هطلع المرة دي، لكن أنا مش بقول كده خوفا من الموت، لأن أنا بالنسبة لي الحكاية واحد. فبيقول بكل مجاهرة في كل حين يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. طبعا أنتوا حافظين الآية دي، جت هنا بقى. يبقى مكانها كان في فيليبي واحد، وهو بيتكلم عن صراعه مع السجن اللي هو فيه، فبيقول لهم ما تخافوش عليا، كوني عايز ده ربنا، كوني هستشهد واموت ده برضو لربنا. انا حياتي لربنا وموتي كمان هدية لربنا، انا هعيش لربنا وهموت لربنا، ليا الحياة هي المسيح والموت هو ربح. وهيدخل بقى معانا في مناقشة عميقة فلسفية حوالين يا ترى انهي احلى، طب الواحد يعيش لربنا على الارض ولا يموت لربنا. مناقشة نظرية بس جميلة قوي. يعني بيقول بصراحة انا بحتار، اختار اعيش على الارض واخدمه ولا اختار اروح للسماء؟ هو انت اللي بتختار، هو بيختار. فيقول لنا الحتة دي، لان لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، ولكن ان كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا اختار؟ لست ادري. تختار ايه؟ بتختار اعيش ولا اختار اموت؟ يعني اختار اكمل خدمتي على الارض ولا اختار اروح السماء؟ فبيقول لاني عارف ان حياتي على الارض ثمر عملي، يعني كل يوم بقضيه بيطلع ثمر، في ناس بتيجي لربنا، فهو شايف دي حاجه جميله قوي وحاجه تفرح ربنا قوي، فعاوز يعيش عشان يخدم، بس عاوز يعيش عشان يخدم، ده بس رغبته في الحياه. فبيقول إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا أختار؟ لست أدري، فإني محصور من الاثنين. يعني اختيارين حلوين، اختيارين حلوين، مش عارف اختار أنا. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. يعني ده الاختيار المغري جدا، إنه كفاية كده يروح السماء ويروح كمان شهيد، يبقى فرحان قوي إنه قدم حياته وموته كلها لربنا. فده الاختيار المغري جدا اللي متصور انه كل واحد يعني عنده نفس الاستياق ده، ليشتاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. وطبعا بولس الرسول كشخص مثقف ما يستعملش جدا عمال على بطال، يعني كلمة جدا لما تتقال تبقى دقيقة في معناه، واخدين بالكم؟ يعني الشخص العادي ممكن يستخدم المبالغة في كلامه كتير، لكن الشخص الموزون المثقف لما يتكلم يبالغ في مكانها بس. فلما يقول ذاك أفضل جدا، يعني هو واعي لحقيقة إن الحياة في السماء لا تقارن بها أي حياة على الأرض مهما كان شكلها، أجمل جدا من أي متعة أرضية الوجود في حضرة ربنا في السماء. ليشتهاء شهوة بالنسبة له أن أنطلق كأنه مسجون في الجسد بقى، ما هو مش بيتكلم على السجن دلوقتي، بيتكلم على الجسد، وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. طب أنت بتقول أفضل جدا، بتقول ليه محتار تختار؟ طب ما أنت اخترته. لا، لسه بيقول لنا إيه، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. لكن اللي بيشدني لتحت ويقول لي لا خليك شوية على الأرض، أن أنا حاسس أن لسه لي لزوم في الخدمة، لسه ربنا هيستخدمني في الخدمة، لسه حياتي في الجسد هي لي ثمر عملي، ده اللي مخليني محصور بين الاثنين، ماذا أختار؟ لست أدري. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. واضحة الفكرة؟ ده اللي بيدور جواه. شوفوا عظمة هذا القديس، أن يكون في السجن عمال يختار، طب أقعد يا رب على الأرض ولا أجي لك، كأن ربنا سايبه يختار. وهو بقى يفكر يقول أنا نفسي أجي، بس أنا نفسي أكمل كمان عشان الجماعة دول محتاجيني والخدمة ماشية حلو، وأنا عاوز أجيب لك ثمر كتير، لكن بدل لسه ليا لزوم يبقى أنا هقعد شوية كمان. ده إحساس. فبيقول فإذ أنا واثق بهذا أعلم أني أمكث، يعني هعيش ما تقلقوش قاعد لكم. ما تخافوش، بيطمن أعلم أني أمكث، يعني ما حدش يتهز ويقول أن نيرون هيطير رقبته، لا لا ما تخافوش من الكلام ده، بدل أنا فهمت ربنا عاوز مني إيه والحكاية ماشية إزاي، أنا بطمنكم أنا لسه ليا شغل على الأرض، فأعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم. ما تقلقوش، صحيح قلبي في السماء لكن لسه هقعد معاكم تاني لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، عشان تفرحوا بربنا وعشان تتقدموا في حياتكم الروحية. هو حاسس بدوره كأب، عارفين زي إيه؟ زي يكون مثلا أب متألم جدا من الأمراض وكبير، ومن كتر التعب يقول خلاص بقى الواحد يروح السماء كفاية، لكن أحيانا إحساسه بالمسؤولية على أولاده يقول أنا مالهاش طعم الحياة خالص بالنسبة لي، بس أنا عاوزك عيش شوية عشان أكمل مسؤوليتي لأولادي. هو هذا الإحساس الرعوي في داخل بولس الرسول، بس ما مش واخد جانب الألام، جانب الفرح والبهجة بتاعت السماء، هو نفسه يروح السماء من كتر ما فرحان بربنا.
لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.